الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد عبد الله ورسوله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال: فلما كانت العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من أجمع ما كتب في عقيدة أهل السنة والجماعة مع اختصار في اللفظة ودقة في العبارة، وكانت تحتاج في كثير من مواضعها إلى شرح يجلي غوامضها ويزيح الستار عن مكنون جواهرها، الشيء المكنون أي المستور المصون. قال: ويكون مع ذلك شرحا بعيدا عن الإسهاب، والإسهاب الإكثار في الكلام والإطالة. وهل أولى الإسهاب أم الاختصار في الكلام؟ الجواب أن لكل مقام مقال. قال رحمه الله تعالى: بعيدا عن الإسهاب والتطويل والإملال بكثرة النقول حتى يلائم مدارك الناشئين ويعطيهم زبدة الموضوع في سهولة ويسر، فقد استخرت الله تبارك وتعالى وأقدمت على هذا العمل رغم كثرة الشواغل وزحمة الصوارف، سائلا الله عز وجل أن ينفع به كل من قرأه وأن يجعله خالصا لوجهه، إنه قريب مجيب. محمد ابن خليل الهراس رحمه الله تعالى. هذه مقدمة مختصرة للشارح بين يدي الكتاب، ابتدأها بالبسملة ثم بعد ذلك بالحمدلة ثم بعد ذلك بالصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ثم ذكر أو أشار إلى مقصده من هذا الشرح، وهو أن كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى من أنفع الكتب في هذا الباب، باعتبار أن الكتاب جمع مسائل عظيمة من مسائل العقيدة، جمع مسائل مهمة من مسائل العقيدة مع اختصاره. فكتاب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى العقيدة الواسطية يعد من أفضل كتب الاعتقاد في هذا الباب، يعد من أفضل كتب الاعتقاد في هذا الباب، بل لو قال إنسان وأطلق إنسان أنه أفضل كتاب مختصر في باب العقيدة لما أبعد، وذلك لأن الكتاب من أوله إلى آخره آيات بينات من كتاب الله عز وجل أو أحاديث من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو إشارة إلى مسائل مجمع عليها. فالكتاب من أوله إلى آخره مجمع على ما فيه، مجمع على ما فيه عند أهل السنة والجماعة. يدل على هذا الإجماع أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى حينما امتحن بسبب هذه العقيدة بعد أن كتبها بنحو 7 سنين، حينما دعاه الأمير لأجل أن يجيب عما قاله مخالفوه في باب العقيدة، فأرسل من أرسل لأجل أن يأتي بهذه العقيدة ثم قرأها على الحاضرين وتحدى بها الحاضرين أن يأتوا بحرف واحد فيه خلاف عن أحد من السلف. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى تحدى جميع المخالفين له في جميع الأبواب أن يأتوا بحرف واحد في هذه العقيدة خالف فيها واحد من السلف لا يقول أنه خالف إجماعا، بل يتحدى أن يكون خالف فيه واحدا من السلف. وما الفرق بين الأمرين؟ وما الفرق بين الأمرين؟ بارك الله فيك. يعني شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بثقته لما نقل في هذا الكتاب يقول رحمه الله تعالى: ائتوني برجل واحد من السلف خالف شيئا مما ذكرته في هذه العقيدة، فضلا عن أن ينسب أنه خالف إجماعا في هذه المسألة أو في هذه العقيدة. وهذا يدل على ماذا؟ يدل على أن العقيدة من أولها إلى آخرها في هذا الكتاب مجمع على ما فيها، مجمع على ما فيها. لذا يستطيع إنسان أن يقول أو يذكر أي عبارة في هذا الكتاب ويقول هذا الأمر مجمع عليه. من أين استفدنا الإجماع؟ مما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وتحدى به مخالفيه. ويقال إن رجلا من الأشاعرة جاء شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بعد أن قال هذا المقال وتحدى هذا التحدي، جاء بعد 7 سنين إلى شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فقال: قد ظفرت بخلاف للسلف في مسألة من المسائل. فتفطن لها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قبل أن يتكلم ذلك المخالف، قال: لعلك تريد قول الله عز وجل: فأينما تولوا فثم وجه الله. فقال ذلك الأشعري: نعم. قال: أعلم أنه قد خالف فيه مجاهد والشافعي. قال: ولهذا لم أذكرها أو لم أذكرها في هذا المعتقد، ولهذا لم أذكرها في هذا المعتقد. واضح هذا جماعة أم لا؟ الرجل يقول بعد 7 سنين يبحث ويقلب وينقب، وبعدها يظن أنه قد ظفر بشيء من هذا الخلاف، فجاء إلى شيخ الإسلام يقول له: هذه الآية قد وقع فيها خلاف بين السلف، أينما تولوا فثم وجه الله. قالوا: فإن مجاهدا رحمه الله تعالى من أئمة التابعين، وكذلك الإمام الشافعي من الأئمة الأربعة، يقولون إن المراد بقوله سبحانه وتعالى فثم وجه الله أي المراد الجهة، وليس المراد وجه الله عز وجل، وليس المراد به الوجه لله عز وجل. فقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ولذلك لم أذكرها في هذا المعتقد. وهذا يدل على ماذا؟ يدل على أن الكتاب من أوله إلى آخره مجمع على ما فيه، وأن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى انتقاه انتقاء وحرره تحريرا. ومن عجب هذا الإمام رحمه الله تعالى أنه كتب هذا المعتقد بعد صلاة العصر في جلسة واحدة، كتب هذا المعتقد الذي هو مجمع عليه في جلسة واحدة بعد صلاة العصر، وكتب الحموية بعد صلاة المغرب، وكتب الحموية العقيدة الحموية بعد صلاة المغرب أيضا في جلسة واحدة. وهذا إن دل على شيء دل على متانة علم الشيخ رحمه الله تعالى وعلى سعة اطلاعه وإدراكه رحمه الله تعالى. فقد كان أعجوبة الزمان في زمنه رحمه الله تعالى، بل وبعد زمنه بأزمان. فالحاصل أن الكتاب كما ذكر الشارح رحمه الله تعالى فيه من العلم الجم ما فيه، وفيه كذلك من المسائل العظيمة ما فيها، وفيه كما ذكر أن بعض المواطن تحتاج إلى زيادة بيان وإيضاح، فلذا تصدى لذلك الشيخ محمد ابن خليل الهراس رحمه الله تعالى في ذلك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ابتدأ كتابه العقيدة الواسطية، بل ويبتدئ جميع كتبه رحمه الله تعالى بالبسملة. وهذه الطريقة وهذه العادة كما ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أنه قد استقر عليه عمل المصنفين، استقر عمل المصنفين على الابتداء بالبسملة في أول كتبهم، في أول كتبهم. وفي البسملة مسائل كثيرة، وفي البسملة مسائل كثيرة أشار إلى جملة منها الشيخ محمد ابن خليل الهراس رحمه الله تعالى، فقال قال اختلف العلماء في البسملة هل هي آية من كل سورة افتتحت بها أو هي آية مستقلة أنزلت الفصل بين السور وللتبرك بالابتداء بها. قال والمختار القول الثاني. يقول الشيخ رحمه الله تعالى اختلف العلماء في البسملة هل هي آية من كل سورة افتتحت بها أو هي آية مستقلة أنزلت الفصل بها بين السور وللتبرك بالابتداء بها. ثم قال والمختار الثاني. وهذه المسألة من المسائل الفقهية باعتبار، ومن المسائل العقدية باعتبار آخر، ومن المسائل العقدية باعتبار آخر. فأما كونها من المسائل الفقهية فهي من المسائل الاجتهادية التي قد وقع فيها الخلاف والنزاع بين العلماء في هل البسملة آية في أول كل سورة سوى براءة أم لا. فذهب بعض أهل العلم إلى أنها ليست بآية، إلى أنها ليست بآية من كل سورة، ليست بآية من كل سورة. وذهب بعضهم إلى أنها آية في كل سورة وليست من كل سورة، آية في كل سورة وليست من كل سورة. وما الفرق بين هذا وهذا؟ الفرق بينهما أننا إذا قلنا إنها آية من كل سورة معناها أن من لم يقرأ البسملة فقد أنقص من تلك السورة آية، فقد أنقص من تلك السورة آية. ونجعل لذلك مثالا في سورة الفاتحة. على من يقول وهو القول الصحيح، وننتقل إلى قول مجمع عليه، من لم يقرأ سورة الفاتحة في الصلاة السرية، من لم يقرأ سورة الفاتحة في الصلاة السرية لمن قدر عليها ما حكم صلاته؟ ها يا جماعة، باطلة، باطلة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فلو قيل أن البسملة آية من سورة الفاتحة دل هذا على ماذا؟ على أن من لم يقرأها فقد أنقص آية من سورة الفاتحة، فلم يقرأ سورة الفاتحة كاملة. وإذا لم يقرأ سورة الفاتحة كاملة هل تصح منه الصلاة؟ ها يا جماعة، لا تصح منه الصلاة. كأنه ترك ماذا مثلا؟ الحمد لله رب العالمين، هل تصح منه الصلاة؟ الجواب لا تصح منه ماذا؟ الصلاة، لأنه لم يقرأ الفاتحة، لأنه لم يقرأ الفاتحة. هذا إذا قيل بأن الآية أو بأن بسم الله الرحمن الرحيم آية من السورة، آية من السورة أي جزء من السورة. واضح هذا يا جماعة؟ وإذا قيل أنها آية في السورة، آية في السورة معناها أنها آية مستقلة في أول السور وليست من السورة، وليست من السورة. بمعنى أن من لم يقرأها فلا شيء عليه، أن من لم يقرأها في أول السورة، والنظر مثالا كذلك في الفاتحة في الصلاة السرية. على القول الثاني، من قال أنها آية في كل سورة وليست من كل سورة، من تركها، من ترك قراءة بسم الله الرحمن الرحيم في أول السورة فلا شيء عليه، وصلاته تكون ماذا؟ وصلاته تكون صحيحة، وصلاته تكون صحيحة، لأنه لم يترك سورة الفاتحة، لأنه لم يترك سورة الفاتحة. وشيخ محمد بن خليل الهراس رحمه الله تعالى اختار هذا القول الأخير أنها آية في كل سورة وليست آية من كل سورة، وهذا القول ذهب إليه من الأئمة عبد الله ابن المبارك والإمام أحمد، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. هذه المسألة باعتبار كونها من المسائل الفقهية، باعتبار كونها من المسائل الفقهية، وباعتبار كونها من مسائل العقيدة، باعتبار أن من أثبتها آية وجب أن يعاملها، أو أن الجميع مطالبون بأن يعاملوها معاملة كلام الله عز وجل، يعاملونها معاملة كلام الله عز وجل. وقد ذكر في المسألة أيضا قول ثالث، وهو قول من قال إنها ليست بآية، ليست بآية، وإنما جيء بها للافتتاح أو للفصل بين السور، وأنها ليست بآية، وأنها ليست بآية. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى الإجماع، وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى الإجماع على أن هذه المسألة من المسائل التي لا يكفر فيها المخالف، أن هذه المسألة من المسائل التي لا يكفر فيها المخالف، لأنها من مسائل الاجتهاد، لأنها من مسائل الاجتهاد وليست من مسائل الخلاف، لأنها مسائل اجتهاد وليست من مسائل الخلاف. والفرق بين مسائل الاجتهاد ومسائل الخلاف أن مسائل الاجتهاد مما يسوغ فيه الخلاف والاجتهاد، وذلك بأن تختلف الأفهام في نص معين، أو أن يستدل كل قائل بدليل له وجه على ذلك، أو له وجه في ذلك الدليل لاستدلاله. وأما مسائل الخلاف هي المسائل التي يقول قائلها قولا مخالفا للنص الصريح، لذا يقول العلماء رحمهم الله تعالى العذر يكون في مسائل الاجتهاد ولا يكون في مسائل الخلاف، ولا يكون في مسائل الخلاف. ومسائل الخلاف كما يعبر عنه بعضهم من الخلاف أو خلاف الأضداد، بخلاف مسائل الاجتهاد فإنها داخلة في خلاف الأفهام أو خلاف التنوع. قال رحمه الله تعالى: واتفقوا على أنها جزء آية من سورة النمل، وعلى تركها في أول سورة براءة، لأنها جعلت هي والأنفال كسورة واحدة. هذا اتفاق أيضا آخر على أنها جزء آية من سورة النمل، كما قال الله عز وجل عن الهدهد أو عن سبأ، ملكة سبأ، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، فهي جزء آية باتفاق. وكذلك لم تذكر في سورة براءة كذلك باتفاق، وعلل بعضهم بتعاليل لذلك، أشار الشيخ رحمه الله تعالى إلى أحد هذه التعاليل فقال: لأنها جعلت هي والأنفال كسورة واحدة، كسورة واحدة. هذا تعليل، وتعليل آخر ذكره العلماء رحمهم الله تعالى أن المقام يقتضي هذا، إذ أن الآية أو أن السورة ابتدأت بماذا؟ بالبراءة من المشركين، براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. قالوا فاستحق المقام أن تبدأ الآية أو السورة بغير بسملة لأجل هذا المعنى، وذكرت تعاليل أخرى. قال رحمه الله تعالى: والباء في بسم الله للاستعانة، الباء في بسم الله للاستعانة، والباء في بسم الله الصحيح أنها أصلية وليست بزائدة، الصحيح أنها أصلية وليست بزائدة على المشهور من أقوال النحاة. قال: والباء في بسم الله للاستعانة، ومعنى أن الباء للاستعانة أن الإنسان إذا قال بسم الله فإنه يستعين بالله عز وجل على ما يقدم عليه من الأعمال أو من الأحوال أو من الأقوال. وضابط الباء التي هي الاستعانة هي الداخلة على آلة الفعل، هي الباء الداخلة على آلة الفعل، نحو كتبت بالقلم، نحو كتبت بالقلم معناه استعنت بكتابتي على كتابتي، استعنت على كتابتي بالقلم. وكذلك يقال نجرت بالقدوم ونحوها كما يذكر العلماء رحمهم الله تعالى في هذا المقام. ولا يتأتى إلا هذا المعنى في هذا المقام، أي في البسملة، لا تكون إلا للاستعانة، لا تكون الباء ها هنا إلا للاستعانة من حيث اللغة، من حيث اللغة، وأيضا من حيث الاعتقاد، وأيضا من حيث الاعتقاد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن كون الباء للاستعانة فيه رد على طائفتين زائغتين في باب القضاء والقدر، في باب القضاء والقدر. الطائفة الأولى الجبرية الذين يقولون إن الإنسان لا حول له ولا قوة، وأنه مسير، وأنه مسير، وأنه كالشجرة في مهب الريح. والطائفة الأخرى القدرية الذين يقولون إن العبد هو الذي يخلق فعله بنفسه وليست لله عز وجل مشيئة ولا قدرة على ذلك العبد في فعله، بل العبد هو الذي يخلق فعله بنفسه. ووجه ذلك أن الجبرية الذين يقولون إن العبد مسير لا قدرة له، ترد عليه إذا قلنا أن الباء الاستعانة، لأن معناها إذا قلنا أستعين بالله يدل على ماذا؟ يدل على عمل للعامل، وأن هذا العامل لا يعمل عملا إلا بماذا؟ إلا بعون الله عز وجل له وتسديده سبحانه وتعالى له بذلك العمل أو لذلك العمل. واضح هذا يا جماعة أم لا؟ فيكون بذلك أثبتنا ماذا؟ أثبتنا فعلين، أثبتنا فعلا للعبد، وأثبتنا فعلا لله عز وجل في ذلك ماذا؟ في ذلك العبد، إذا قلنا أن الباء ماذا؟ الاستعانة. واضح هذا يا جماعة أم لا؟ إذا قلنا أستعين بالله على كذا وكذا، بسم الله، أي أستعين بالله عز وجل على القراءة، أستعين بالله على الكتابة، أستعين بالله على الخطابة، أستعين بالله عز وجل على مثلا أن أجر حجرا أو أرفع حجرا أو أفعل ما أفعل، إذا قلت بسم الله بمعناه أستعين بالله عز وجل، فيكون بذلك أثبت فعلين، أثبت فعلا للعبد، وأثبت فعلا لماذا؟ للرب سبحانه وتعالى. واضح هذا جماعة أم لا؟ فإثبات فعل للعبد رد على من؟ رد على الجبرية، وإثبات فعل للرب في العبد رد على من؟ رد على القدرية. واضح هذا يا جماعة؟ ففي قوله بسم الله الرحمن الرحيم رد على طائفتين، في بسم الله الرحمن الرحيم، وأن الباء الاستعانة فيه رد على هاتين الطائفتين بهذا المعنى، بإثبات الفعل للعبد وبإثبات الفعل للرب سبحانه وتعالى. واضح هذا يا جماعة؟ طيب، قال رحمه الله تعالى: وهي متعلقة بمحذوف، أي بسم الله جار ومجرور، والجار والمجرور لا بد له من متعلق. قال: وهي متعلقة بمحذوف قدره بعضهم فعلا وقدره بعضهم اسما، قدره بعضهم فعلا وقدره بعضهم اسما، بمعنى أن الجار والمجرور لا بد له من متعلق، ثم هذا المتعلق قد يكون فعلا وقد يكون ماذا؟ وقد يكون اسما. قال: والقولان متقاربان، وبكل ورد القرآن. القولان متقاربان أي جائزان، يجوز أن يكون متعلقه الاسم ويجوز أن يكون متعلقه الفعل. قال: وبكل ورد القرآن، وهذا يدل على أن الكل فصيح، يدل على أن الكل فصيح، إذا علق بالفعل فهو فصيح، لأن القرآن قد جاء به، والقرآن لا يأتي إلا بماذا؟ بأفصح اللغات. وإذا قيل أنه متعلق بالاسم فكذلك. قال رحمه الله تعالى: وبكل ورد القرآن. قال الله أو قال تعالى: اقرأ باسم ربك، اقرأ باسم ربك متعلق ها هنا بماذا يا جماعة؟ ها؟ بالفعل، اقرأ فعل، وباسم جار ومجرور متعلق بماذا؟ متعلق بالفعل، واضح هذا يا جماعة؟ وقال بسم الله مجريها، هنا مجريها اسم فاعل، مجريها اسم فاعل، وبسم الله جار ومجرور متعلق بماذا؟ باسم الفاعل، واضح هذا يا جماعة أم لا؟ فبكليهما جاء هذا وهذا، لكن أيهما أحسن؟ يقول الشيخ الهراس رحمه الله تعالى: ويحسن جعل المقدر متأخرا، لأن اسم أحق بالتقديم، ولأن تقديم الجار والمجرور يفيد اختصاص الاسم الكريم بكونه متبركا به، والاسم هو اللفظ الموضوع لمعنى تعيينا له أو تمييزا. طيب، يقول الشيخ رحمه الله تعالى: ويحسن جعل المقدر متأخرا. هذا منه ماذا؟ انتقال إلى مسألة أخرى. ما هي هذه المسألة؟ يقول: هل أولى في المقدر أن يكون متقدما على الجار والمجرور في قوله بسم الله، أم يكون متأخرا على الجار والمجرور؟ واضح هذا جماعة أم لا؟ الآن نحن قلنا الصواب أنها بمعنى ماذا؟ أن الباء الاستعانة، أن الباء الاستعانة، فهل نقول التقدير أستعين بالله أو بالله أستعين؟ أيهما أولى وأحسن وأفصح؟ واضح يا جماعة؟ قلنا التقدير أن الباء الاستعانة، فيكون التقدير أستعين بالله أو بالله أستعين، أيهما أفصح وأولى وأحسن؟ يقول الشيخ محمد بن خليل الهراس: ويحسن جعل المقدر متأخرا. لماذا؟ قال: لأن عندكم هكذا اسمها الاسم الألف واللام. طيب، لأن الاسم على هذه النسخة لأن الاسم تكون الألف واللام ها هنا عهدية، الألف واللام ماذا؟ عهدية، يريد بالاسم أي اسم الله عز وجل، يريد بالاسم اسم الله عز وجل، ولا يريد بها جنس الاسم، ولا يريد بها جنس الاسم، لأنه لو قيل أن المراد بها جنس الاسم فيكون معنى خطأ، فيكون التعبير بهذا التعبير ليس بصواب، إذ أن الاسم ليست له صدارة مطلقا، الاسم ليست له صدارة في الكلام مطلقا، بل الغالب الأكثر أنه إذا دخل الاسم مع الفعل كانت صدارة. لماذا الصدارة؟ لماذا يا جماعة؟ للفعل. إنسان يقول: ذهب زيد، ما يقال زيد ذهب، الصدارة يكون ماذا؟ للفعل. الصدارة تكون لماذا؟ للفعل. يقول: ذهب زيد أكل الخبز زيد وما شابه ذلك، ما تقول زيد أكل، يجوز أن تقول، لكن الغالب الأكثر ماذا؟ الغالب الأكثر إذا كانت الجملة مكونة من فعل واسم، فإن الأصل أن الاسم يكون ماذا؟ متأخر على الفعل. لذا يقول العلماء رحمهم الله تعالى: في حال التقدم المعمول الذي هو الاسم على عامله يقول يفيد ماذا؟ الحصر أو القصر. لماذا؟ لأنه خرج عن أصله، لأنه خرج عن ماذا؟ عن أصله، وإذا خرج عن أصله خرج لمعنى، وإذا خرج عن أصله فخرج ماذا؟ عن معنى. فدل هذا على أن قوله رحمه الله تعالى لأن الاسم، أي لأن اسم الله فتكون الألف واللام في قوله لأن الاسم، الآل تكون آلها هنا عهدية ماذا؟ عهدية لما تقدم، عهدية ذهنية، لأن الكلام على بسم الله، الكلام على ماذا؟ على بسم الله. قال: ويحسن جعل المقدر متأخرا لأن اسم، أو لأن الاسم أحق بالتقديم. لماذا؟ لأنه اسم الله عز وجل، واسم الله عز وجل أحق بالتقديم. قال: لأن تقديم الجار والمجرور يفيد اختصاص الاسم الكريم بكونه متبركا به، وقوله ولأن تقديم الجار والمجرور يدل على ما تقدم من أن الأصل تقدم الفعل على ماذا؟ على معموله، تقدم الفعل على ماذا؟ على معموله. وكون الجار المجرور يتقدم على ماذا؟ على عامله، يدل على ماذا؟ يدل على خروجه من الأصل، ويدل على معنى آخر زائد، وهذا المعنى إفادة ماذا؟ الاختصاص. واضح هذا يا جماعة أم لا؟ إفادة الاختصاص الاسم الكريم بكونه متبركا به، فيبدأ بسم الله عز وجل تبركا بسم الله عز وجل، تبركا بسم الله عز وجل. فالتعيين الأول لأن اسم الله عز وجل أحق بالتقديم. التعليل الثاني لأنه ماذا؟ لأننا إذا قدمنا اسم الله عز وجل تبركنا بهذا التقدم، تبركنا باسم الله عز وجل بهذا التقديم. طيب، قال رحمه الله، أو قبل أن ننتقل إلى هذا، ذكر العلماء رحمهم الله تعالى كذلك في التقدير في بسم الله الرحمن الرحيم أن أصح ما يقدر في بسم الله الرحمن الرحيم أن يقدر فعلا، أن يقدر متعلقه فعلا مضارعا مؤخرا مختصا، أن يكون التقدير بفعل مضارع مؤخر مختص. كونه فعلا، كون المقدر فعل أولى من كونه اسم، قالوا لأنه الأصل، قالوا لأنه ماذا؟ لأنه الأصل، أي أن التقدير، الأصل في التقدير أن يكون لماذا؟ للأفعال. الأصل في التقدير أن يكون لماذا؟ للأفعال. الثاني لأنه أقل تقديرا، لأنه أقل تقديرا، بخلاف إذا قدرت الاسم يحتاج أن تجعل الاسم في معنى، في معنى آخر، تجعل الاسم معنى ثم تقدر لهذا المعنى. إذا قدرت هذا المعنى قلت هذا الفعل أو هذا الاسم أو هذا الجار المجرور متعلق بهذا المعنى الذي هو مأخوذ من ماذا؟ من الاسم، بخلاف إذا قلت المقدر فعل كان فيه ماذا؟ كان فيه اختصار، والمقام مقام اختصار. الثالث أنه المشهور من التفاسير والأعاريب، أنه التفسير من، أنه المشهور من أصحاب أو عند أصحاب التفاسير والأعاريب، أي أن المعربين والمفسرين يكثرون من تقدير الفعل في مثل هذا المقام. الرابع بكثرة التصريح بالمتعلق فعلا، أي أن المتعلق أن يكون فعلا أكثر بكثير من كونه ماذا؟ من كونه اسما. وهذه قرينة تدل على ماذا؟ على أنه الأصل، على أنه الأصل وأنه الغالب، وكون الشيء يحمل على الغالب أولى من أن يحمل على ماذا؟ على القليل، وإن كان كل ماذا؟ جائز. فعلا مضارعا، مضارع قالوا لأن الفعل المضارع يفيد التجدد الاستمراري، فكأن الإنسان في عمله إذا قال بسم الله الرحمن الرحيم كأنه من أوله إلى آخره وهو يقول بسم الله اللهم أعن، بسم الله اللهم أعن، بسم الله اللهم أعن، كأنه من أوله إلى ماذا؟ إلى آخره، وهو يستعين بالله عز وجل. بخلاف إذا كان المقدر جملة، أو إذا كان المقدر، نعم، إذا كان المقدر جملة اسمية، إذا كان المقدر جملة اسمية فإن الجملة اسمية من معانيها الدوام، من معانيها ماذا؟ من معانيها الدوام، والتجدد من حيث المعنى أولى من الدوام، لأن الدوام بمعنى ماذا؟ بمعنى الثبوت، الدوام بمعنى ماذا؟ الثبوت. وأيضا كونه، كونه مؤخرا لما تقدم، لأن تقديم ما حقه التأخير يفيد الاختصاص، هذا أمر. وأمر آخر لأن اسم الله عز وجل أحق بالتقديم من غيره. وثالثا للتبرك باسمه سبحانه وتعالى، وإلى هذا أشار الشارح. الرابع أن يكون مختصا، أن يكون مختصا لأنه أولى بالمقام من الفعل العام، أولى بالمقام من الفعل العام. مثلا إنسان يأكل، أراد الأكل مثلا، قال بسم الله، إذا قدرناه بفعل عام نقول بسم الله أبدأ، فعل عام. إنسان شرب، قال بسم الله، فعل عام يكون ماذا؟ بسم الله أبدأ. إنسان يقرأ، قال بسم الله، بسم الله أبدأ، هذا يسمى ماذا؟ فعل عام. واضح أم لا؟ وأيهما أولى، الفعل العام أو الفعل الخاص؟ يعني أن أقول بسم الله أبدأ، أو أقول مثلا أثناء القراءة بسم الله أقرأ، وأثناء الأكل بسم الله آكل، وأثناء الشرب بسم الله أشرب، أيهما أولى في التعبير؟ الخاص. واضح هذا الأمر أم لا؟ لذا قال العلماء رحمهم الله تعالى الأولى في متعلق الجار والمجرور، المجرور أن يكون ماذا؟ أن يكون فعلا، وأن يكون مضارعا، وأن يكون ماذا؟ مؤخرا، وأن يكون مختصا، وأن يكون مختصا لهذه المعاني المذكورة. قال رحمه الله تعالى: والاسم هو اللفظ الموضوع لمعنى تعيينا له وتمييزا. هذا تعريفه للاسم، هذا تعريفه للاسم. يقول الاسم هو اللفظ. ما هو الاسم؟ قال الاسم هو اللفظ، أي لابد أن يكون ماذا؟ أن يكون لفظا، أن يكون لفظا، ولا بد أن يكون كذلك ذو معنى، أن يكون ماذا؟ ذو معنى. لذا قال الموضوع لمعنى، إذا قال الشيخ رحمه الله تعالى لفظ وماذا؟ قال موضوع لمعنى. ما هو هذا المعنى؟ قال تعيينا له أو تمييزا. إما أن يعين بين الشيء المشترك، وإما أن ماذا؟ أن يميز، وإما أن يميز. أقول إذا قال ماذا إنسان، إذا قلنا مثلا تعيينا زيد وزيد وزيد، قلنا زيد ابن محمد وزيد ابن علي وزيد ابن عبد الله، حصل التعيين أم لا؟ واضح هذا يا جماعة؟ وإذا قلنا تمييزا، تمييزا للاسم من غيره، هذا اسمه زيد وهذا اسمه عمر وهذا اسمه عبد الله وهذا اسمه محمد وهكذا، فيكون بالاسم ماذا؟ التمييز بين الشخص والآخر، يكون التمييز بين الشخص والآخر، كما يكون به التعيين بين ماذا؟ بين المتشابهات، التعيين في المتشابهات والتمييز بين كذلك الشخص والآخر. قال رحمه الله تعالى: واختلف في أصل اشتقاقه، واختلف في أصل اشتقاقه، أي في أصل اشتقاق الاسم، فقيل إنه من السمة بمعنى العلامة، وقيل من السمو، والسمو بمعنى العلو والظهور، بمعنى العلو والظهور. قال: وهو المختار، قال وهو المختار، وهو المختار وهو الصواب كذلك، وهو الصواب كذلك لأمور. الأمر الأول من جهة الاشتقاق، من جهة الاشتقاق، أي أن الاسم الصواب فيه أنه من السمو لأمرين. الأمر الأول من جهة الاشتقاق، من جهة الاشتقاق باعتبار ماذا؟ باعتبار أن الاسم إذا رجع الإنسان إلى تراكيبه واشتقاقاته علم أنه يعود إلى السمة، فيقال يقول إنسان في الاسم، يقال ماذا؟ يجمع على ماذا؟ على أسامي، أسماء وأسامي، يقال اسم وجمعه أسماء وجمعه كذلك ماذا؟ أسامي، وتصغيره ماذا؟ سمي، وتصغيره ماذا؟ سمي. فاشتقاقاته تعود إلى ماذا؟ إلى معنى السمو، اشتقاقاته تعود إلى معنى، إلى معنى السمو. وتقول في نسبته سمي، في نسبته سمي أو سميك، وتقول في الفعل أسميته وسميته، وهي من اشتقاقات هذا، هذا ماذا؟ هذا اللفظ المعين، هذا اللفظ المعين. أما إذا قلنا من السمة، أما إذا قلنا من السمة التي هي بمعنى العلامة، فإن الاشتقاق لا يوافقه في التراكيب في مواطن، فمن ذلك يقال في جمعها، في جمع الاسم إذا قلنا أنه بمعنى السمة، يقال ماذا؟ اسم وجمعه ماذا؟ أوسام، وجمعه ماذا؟ أوسام، لأنه من السمة، سمة أوسام، سمة ماذا؟ أوسام. والفعل وسماء، والفعل وسم ويسم، وفي نسبته سمي. فالشاهد من هذا أن من حيث الاشتقاق، من حيث الاشتقاق لا يناسبه، من حيث الاشتقاق لا يناسبه، بل يناسبه ماذا؟ معنى العلو والظهور، معنى العلو والظهور. هذا أمر. وأمر آخر ذكره بعض العلماء، ذكره بعض العلماء باعتبار الاعتقاد، باعتبار الاعتقاد، قيل إن الإنسان إذا قال أن الاسم من السمة، فمعنى هذا فمعنى هذا أن الله أن أسماء الله عز وجل ماذا؟ أن أسماء الله عز وجل مخلوقة، أن أسماء الله عز وجل مخلوقة. كيف هذا؟ قالوا لأنها علامات على الله عز وجل، صارت علامات على الله عز وجل بعد أن لم تكن، لأن العلامة تكون لماذا؟ تكون في الشيء بعد أن لم يكن معلوما، فكونها كانت علامة بعد ماذا؟ بعد خلق الخلق، لا تكون علامة إلا بعد ماذا؟ بعد خلق الخلق، فقبل وجود الخلق لم تكن ماذا؟ لم تكن هناك علامة ولا تم علامة. فقالوا إذا كان كذلك فكونها علامة لله عز وجل، علامة على الله عز وجل، يدل على ماذا؟ يدل على أنها وجدت بعد أن لم تكن، وجدت بعد أن لم تكن. وما من شيء يجد أو يوجد بعد أن لم يكن إلا وهو ماذا؟ إلا وهو مخلوق، إلا وهو مخلوق. قال بخلاف ما إذا قيل بمعنى السمو والظهور، بمعنى السمو أي الظهور، فإنها بمعنى أنها ماذا؟ ظهرت للمخلوق، ظهرت للمخلوق مع كونها موجودة قبله، مع كونها موجودة ماذا؟ قبل. واضح هذا جماعة أم لا؟ لذا قال من قال من أهل العلم إن هذه المقالة من حيث الاعتقاد أشد من قول المعتزلة إن القرآن مخلوق، أشد من قول المعتزلة إن القرآن مخلوق، لأن معناه أن أسماء الله عز وجل كلها ماذا؟ كلها مخلوقة، فهو أشد من قول المعتزلة بأن القرآن مخلوق. هذا كما سمعتم باعتبار ما ذكر في هذه المسألة باعتبار الاعتقاد، فيكون الراجح والصواب في هذه المسألة أن الاسم من حيث الاشتقاق، من حيث الاشتقاق يجوز فيه الأمران، الاسم من حيث الاشتقاق يجوز فيه الأمران، إلا أن الاشتقاق من السمو هو الاشتقاق الخاص، وهو الذي يعبر عنه أصحاب علم البناء بأنه الاشتقاق الخاص، بأنه الاشتقاق الخاص، أو يسمونه بالاشتقاق الأصغر، يسمونه بالاشتقاق الأصغر. بخلاف إذا قلنا أنه من السمة فإنه داخل في الاشتقاق الأكبر، فإنه داخل في الاشتقاق الأكبر. والأصغر قالوا أن الاشتقاق الأصغر هو أن يتوافق الحروف مع ترتيبها، يتوافق الحروف مع ترتيبها، والأوسط أن يتوافق الحروف ولا يشترط ماذا؟ الترتيب. والأكبر لا يشترط أن توجد الحروف كاملة ولا كذلك ماذا؟ ولا التركيب. ولذا يكون كما قيل أن تعليق أو أن مرد الاسم إلى السمو هو الأول لهذا المعنى، لأنه من الاشتقاق الخاص، لأنه من الاشتقاق الخاص، من الاشتقاق الأصغر، كما ذكر العلماء رحمهم الله تعالى. قال رحمه الله تعالى وهمزته همزة وصل، أي في اسم، همزته همزة وصل، وليس الاسم نفس المسمى كما زعم بعضهم، وليس الاسم نفس المسمى كما زعم بعضهم، يشير إلى طوائف من الجهمية، يشير إلى طوائف من الجهمية، وليست من الجهمية العقلانية، بل من الجهمية الحلولية، من الجهمية الحلولية. فبعض الجهمية الحلولية يقولون ماذا؟ يقولون إن الاسم هو عين أو هو نفس ماذا؟ المسمى، بمعنى أنك إذا ذكرت الله عز وجل، تعالى الله عز وجل عن قولهم علوا كبيرا، فإنه هو الله، إذا ذكرت الله عز وجل اسم الله عز وجل فإنه هو ماذا؟ هو عين الاسم. وهذا باطل كما ذكر الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى حسا وعقلا، وزد على هذا ماذا؟ نقلا. قال إما حسا، شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قال كلاما معناه أن هذا القول يدل على سفه عقول هؤلاء، إذ يلزم من هذا أن الإنسان إذا قال نار أن ماذا؟ أن تحرق لسانه النار. واضح هذا يا جماعة أم لا؟ إذا كان الاسم هو ذات المسمى، الاسم إذا قلت زيد، الحروف هذه زيد، الزاي والياء والدال هو ذات زيد، وهو نفس زيد، معناه أنك إذا كتبت زيد في ورقة كأن زيد ذاته ماذا داخل هذه الورقة، وهل هذا يعقل؟ هذا لا يقول إلا من سفه عقله وطاش يمنة ويسرة. فهذا القول بعيد من حيث الحس والعقل كذلك وماذا والفطرة، والقرآن والسنة أدل وأدل وأدل من هذا بكثير. قال رحمه الله تعالى: فإن الاسم هو اللفظ الدال، والمسمى هو المعنى المدلول عليه بذلك الاسم. هناك دال وهناك مدلول، هناك دال وهناك مدلول. الاسم يدل على ماذا؟ على المسمى، فالمسمى مدلول عليه بواسطة ذلك ماذا؟ بواسطة ذلك الاسم. طيب، قوله رحمه الله تعالى: وليس هو كذلك نفس التسمية، فإنها فعل المسمى، يقال سميت ولدي محمدا، سميت ولدي محمدا. فهناك تسمية وهناك اسم وهناك مسمى، تسمية واسم وماذا ومسمى. تسمية أنا أسمي، أقول مثلا سميت ولدي زيدا، فعل تسمية حصل ممن؟ مني. والاسم ما هو؟ زيد. والمسمى من هو؟ ولدي. واضح هذا جماعة أم لا؟ فليس المسمى هو التسمية، وليس المسمى هو عين كذلك ماذا الاسم، بل الاسم دال على ماذا؟ على المسمى. والصحيح من أقوال أهل العلم في هذا الباب أن الاسم للمسمى، أن الاسم للمسمى. إذا قيل هل الاسم هو عين مسمى أو هو ذات المسمى أو هو المسمى، الاسم هو المسمى، كما قال به طائفة من المتبعين أو منتسبين إلى السلف. فالقول من حيثه مشابه لقول جهمية الذين قالوا إن الاسم هو عين المسمى أو نفس المسمى، ولكن مقصدهم غير مقصد الجهمية. فمقصدهم أن الاسم للمسمى، أن الاسم لماذا؟ لمسمى. وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم في هذه المسألة، أن الاسم للمسمى. يدل على هذا قول الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى. يدل على هذا قول الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى. فالاسم لماذا؟ للمسمى. وأيضا ما جاء في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله تسعة وتسعين اسما. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم حينما ذكر صلى الله عليه وسلم أسماءه قال: أنا كذا وأنا الحاشر وأنا العاقب. حينما ذكر ماذا؟ ذكر أسماء، قال: إن لي خمسة أسماء. ثم ذكرها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فدل هذا على أن الاسم الصواب والصحيح من أقوال أهل العلم أن الاسم للمسمى، أن الاسم للمسمى. وإن كان هذه المسألة ممن لم يتكلم بها من المسائل التي تركها السلف ولم يتكلم فيها السلف لخشية أن يتكلم فيها من لا يحسن، لذا حينما سئل عنها الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ترك الخوض والكلام فيها، وكذلك غيره من الأئمة رحمهم الله تعالى، خشية أن يفتحوا بابا على الناس كان مغلوقا. لكن لما دخل الناس في هذه المسألة وتكلم فيها من تكلم بالباطل، احتاج أهل الحق إلى بيان الحق وتمييزه عن الباطل. والله أعلى وأعلم. وإلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.